الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني استعداد طهران لعقد اجتماع مشترك مع وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج الفارسي ودول الجوار الأخرى. وفي كلمة له أمام منتدى طهران الثالث للحوار، قال حسين أمير عبد اللهيان إن توفير الأمن المستقر في منطقة غرب آسيا يعتبر من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورحب بإعادة بناء الثقة والتعاون البناء مع دول الجوار خاصة الدول العربية في الخليج الفارسي، معربا عن استعداد إيران لعقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع والخارجية لدول الجوار ودول الخليج الفارسي. استشهد عنصر من قوات حرس الثورة الإسلامية وثلاثة عناصر من قوات التعبئة خلال اشتباكات مع مجموعة إرهابية في منطقة سراوان الحدودية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. وحسب بيان لحرس الثورة فإن الأربعة استشهدوا خلال عملية إرهابية تبعها اشتباك مسلح مع مجموعة إرهابية في مدينة سراوان. استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني من مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام إثر انفجار عبوة ناسفة خلال الأعداد للتصدي لقوات الاحتلال الأسبوع الماضي. ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد تامر عزم النشرتي أحد عناصر كتيبة جنين سرايا القدس، كما نعت فصائل العمل الوطني والإسلامي في فلسطين الشهيد عبر مكبرات الصوت في مساجد مخيم جنين. أعلنت مديرية الأمن العام الأردني مقتل ثلاثة من عناصرها أثناء مداهمة للمشتبه في قتله العقيد عبد الرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان. وأضافت مديرية الأمن العام في بيان أن المشتبه به قد قتل في هذه العملية التي أدت أيضا إلى جرح خمسة أشخاص آخرين من قوات الأمن. هذا وتتواصل الاحتجاجات في محافظات عدة في الأردن رفض الارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بساقي الشاحنات قبل أيام وصولا إلى إغلاق الأسواق والمحال التجارية. استقبل آية الله السيد علي السيستاني في مكتبه بالنجف الأشرف كريستيان ريتشر رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق وغيره. وأشاد سماحته خلال اللقاء بالتضحيات التي قدمها العراقيون بمختلف عناوينهم من أجل دحر تنظيم داعش الإرهابي وتخليص بلدهم من عصاباته الإجرامية. هدد مسؤولون في مجلس الشورى اليمني بقصف الإمارات والسعودية في حال استمر العدوان والحصار على بلادهم، وأوضحوا أن ما يجري في الجنوب مؤامرة خطيرة تهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه والملاحة الدولية. من جانبه أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن من مجلس يحيى المهدي أن العدوان لن ينتهي إلا بالقوة الضاربة وقصف الأهداف الاستراتيجية في عمق السعودية والإمارات. أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا أن بلاده لن ترضى بتسليم المواطن الليبي أبو عجيل مسعود المريمي إلى أمريكا في إطار قضية تفجير طائرة لوكربي. وقال باشاغا في كلمة أن تسليم المريمي أمر مرفوض تماما لأنه بدون حق قانوني داعي الليبيين إلى اتخاذ موقف وطني حقيقي تجاه القضية. أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت في مجمع سوهاي لإطلاق الصواريخ اختبارا مهما لتطوير وإطلاق قمر صناعي للاستطلاع. جاء ذلك بعد يوم من رصد إطلاق بيونغ يانغ صاروخين باليستيين كلاهما قطع مسافة 500 كيلومتر من بلدة دونغ جانغري نحو البحر الشرقي. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف 28 من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 19 من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في 24 من جمادى الأولى عام 1428 للهجرة توفي الفقيه آية الله حسن الطباطبائي القمي، وقد ولد الطباطبائي القمي في صفر عام 1329 للهجرة في مدينة مشهد المقدسة، وتتلمذ على يد كبار علماء عصره، وكان من المدافعين عن المقدسات الإسلامية، مما دفع بالملك الإيراني الجائر رضا خان البهلوي إلى إبعاده إلى العراق مع والده. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وقف إلى جانب النظام الإسلامي إلى يوم وفاته رحمة الله عليه. في 19 من كانون الأول ديسمبر عام 1982 ميلادي، قام النظام العراقي السابق بقصف مدينة دسفول في جنوب غرب إيران بصواريخ أرض أرض، فاستشهد على أثره أكثر من 60 مدنيا وأصيب 287 آخرون، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. ومع أن طائرات ذلك النظام قامت بقصف المدن الإيرانية مرارا بأنواع القنابل الممنوعة وتسببت باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف، إلا أن القصف بالصواريخ شكلت صعيدا خطيرا في قصف المدن والمناطق السكنية. ومنذ ذلك التاريخ بدأ نظام المجرم صدام بتصعيد هجماته الصاروخية التي استشهد على أثرها الآلاف من أبناء الشعب الإيراني، وتسببت بتدمير الكثير من المناطق السكنية. وكان هدف النظام العراقي السابق من تلك الهجمات هو التغطية على هزائمه على جبهات القتال أمام القوات الإيرانية. وأخيرا وفي 28 من شهر آذر عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1990 ميلادي، استشهد على يد مسلحين من عملاء المخابرات الغربية صادق جانجي مسؤول المركز الثقافي الإيراني في مدينة لاهور بباكستان. وكان جانجي قد قضى 4 أعوام في ذلك المركز لخدمة الثقافة الإيرانية ونشر القيم الإسلامية وتنمية العلاقات الثقافية بين إيران وباكستان. وفي طريق عودته إلى إيران وبعد انتهاء المراسيم الخاصة التي أقيمت لتوديعه من قبل الشخصيات الثقافية والعلمية والأدبية في مدينة لاهور، قام العملاء من عناصر الفرق الضالة المتحجرة والعميلة للمخابرات الأجنبية بفتح النار عليه، فسقط شهيدا رحمة الله عليه. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو
أمانا منك فمن لي بأني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك فلا إلى غير تكلني. إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال
الجمال
عزيز الشأن محمود الفعال. وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأقصى وغطرسة الأعياد اليهودية، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج مستمعين الكرام. كما وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعين مستمعاتنا، أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعدها سننتقل أحبتي الكرام لنتوقف وإياكم عند استماعنا إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي في هذا البرنامج. كما في نهاية المطاف سنتوقف وإياكم عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، سوف نتوقف في هذه اللحظات عند فقرتنا نداء غزة، نستمع إليها والزميلة ندى فاضلي.
نداء غزة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من أزمة قد تمس حياة المرضى بسبب منع سلطات الاحتلال إدخال أجهزة ومعدات تساعد على تشخيص الأمراض وأخرى تستخدم في إجراء العمليات. ومن بين الأجهزة التي يمنع الاحتلال إدخالها أجهزة الأشعة التداخلية التي تستخدم في علاج الجلطة وإجراء عمليات القسطرة. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
بعد مرور السنوات ما زالت تفاصيل المشهد على حالها وكأن السنين لم تمر. وزارة الصحة تعاني نقص الأدوية والمعدات، تمنع سلطات الاحتلال دخول الأجهزة التي تساعد في تشخيص المرضى وبعض قطع الغيار.
الاحتلال الإسرائيلي لا زال يمارس دورا عنصريا بحق مرضى قطاع غزة. أولى هذه الممارسات هو عدم توفر الدواء والعلاج في داخل مستشفيات قطاع غزة، مما يضع حياة المرضى في خطر مستمر، إضافة إلى أنه لا زال يقوم بمنع إدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية إلى مستشفيات قطاع غزة، مما يعيق عملية التشخيص المباشر للحالات المختلفة وكذلك التدخلات الطبية التي من شأنها إنقاذ حياة مئات المرضى في داخل مستشفيات قطاع غزة.
تمنع سلطات الاحتلال إدخال أجهزة الإشعة التداخلية التي تستخدم في علاج الجلطات وإجراء عمليات القسطرة، مما يشكل تهديدا لحياة كثير من المرضى.
بعض هذه الأجهزة ممنوع من الإدخال منذ حوالي عام، بعضها يعني قدمت طلبات الحصول على التنسيق والموافقة للسماح لإدخالها 3 مرات، البعض يعني قبلت بالرفض والبعض يعني يتم الإجابات من قبل الاحتلال إنه ما زالت تحت الفحص الأمني.
منع الأجهزة الطبية وقطع الغيار للأجهزة الموجودة يفاقم من الوضع الطبي الصعب في مستشفيات غزة.
تكدس يعني قوائم الانتظار المرضى بحيث لا يستطيع أن يتلقوا هذه الخدمة، وأيضا تطول قوائم الانتظار في أو تؤجل إجراء العمليات الجراحية، وهذا يتسبب في زيادة آلام المرضى ومعاناة المرضى.
وزارة الصحة تقول أنها تواصلت مع جهات عدة من أجل الضغط على الاحتلال لإدخال الأجهزة والمعدات وقطع الغيار للأجهزة الموجودة التي تم شراء بعضها بتمويل من جهات دولية.
حقيقة نحن خاطبنا المجتمع الدولي وكل المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال، وزودناهم بكل الأوراق اللازمة وكل العقود التي وقعت مع هذه الشركات الموردة فيما يتعلق بالأجهزة الطبية، إلا أن الاحتلال ما زال يتعنت بمنع إدخال هذه الأجهزة.
مرض، فقر وحصار مركب، معادلة قهر المواطن في غزة.
نشكر الزميل فؤاد سلام على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في نداء غزة، حيث شيعت جماهير شعبنا في مدينتي رفح وخان يونس جثامين 8 من شهداء لقمة العيش والذين كانوا على متن السفينة التي غرقت قبالة السواحل التونسية في منتصف تشرين الأول أكتوبر الماضي خلال محاولتهم الهجرة. ووصلت جثامين الضحايا عبر معبر رفح البري جنوب القطاع قادمين من السواحل التونسية إلى قطاع غزة عبر مطار القاهرة. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
حرام على اللي بصير، شباب جاي الورد تتهجر ليش؟ إذا الشباب ما عمروش البلاد مين بده عمر البلاد؟
بهذه الكلمات يلخص والد أحد ضحايا رحلة الموت مشهد الوجع والحسرة التي تعيشها العوائل المفجوعة بعد استلامها جثامين أبنائها الذين قضوا خلال محاولتهم الهجرة قبلة السواحل التونسية بحثا عن لقمة العيش. الغرق في الحزن على أبنائهم هنا لا سبيل للخروج منه هو الآخر، وكأنه مصير محتوم، ولا عزاء للكلمات في حضور المأساة التي يؤكدون أنها وليدة الحصار والانقسام والفقر.
شبابنا اليوم قاعدين بنطعمهم، احنا بندفع مصاري اللي بيع ذهب واللي بيع ذهب مرته واللي بيع ذهب امه عشان يهاجر لمتى؟ لمتى احنا في وين؟ اذا احنا حكومتنا ما رفعتش لنا ورفعتنا لمين تجي؟ المال اللي بيجي لوين بروح؟ شباب زي الورد، من ادم لغير ادم، لا شعت لا 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 شاعر لا، اللي ماتوا هذول لمين؟ مين يدفع الثمن؟
في مكان اخر كانت صوره الحزن اشد قتامه على شباب ابتلع البحر احلامهم واجسادهم وترك لذويهم الألم، فباتوا لا يملكون بعدما حلت الفاجعة سوى أن يطالبوا أصحاب القرار بمنع تكرار هذه المأساة ووضع حد لمنع شباب غزة من اللحاق بذات المصير.
كفاية كفاية عذابات الأمهات، كفاية عذابات الآباء، كفاية أرامل الشهداء، كفاية. مطلوب من قياداتنا توفير لقمة عيش، بدناش نقول عالية بس على الأقل يقدر يعيشوا ويصبوا ويبنوا أسر ويكونوا شبابهم. الشباب اللي طلعت كلها جامعيين، كلها مع جامعات، ما في شغل ما في إشي مرزق.
الواقع الإنساني الصعب وضبابية المستقبل وغياب البرامج والسياسات التي قد تحد من تكرار هذه المأساة في أوساط الشباب هي القاتل للبحر كما يقول الكثير، محملين الجميع بلا أسماء أو ألوان سياسية مسؤولية ما جرى.
والله بتحملها أولي الأمر في غزة في الضفة، مسؤولية مشتركة، وهم الشباب ومستقبلهم والوضع اللي احنا فيه الصعب الحياة الاقتصادية.
المأساة قابلة للتكرار، هذا ما يؤكده الجميع، فرحلات الموت لم تتوقف بعد، ونزيف الشباب والأرواح سيتواصل كلما أطبق الواقع على المستقبل.
في وداع شهداء الغربة والذين قضوا غرقا، يطالب الجميع هنا بضرورة وقف هذه المأساة وهذا النصف الذي يتعرض له الفلسطيني تحت الحصار وسياسات الإفقار والتي دفعت بالشباب إلى البحث عن المخاطر في البحر.
مع نهاية تقرير الزميل عماد النتش، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتي نداء غزة. عودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر زملائنا ندى فاضلي، فؤاد سلامة، وعماد النشا، وإلى جانبهم حسن نمر معد فقرة نداء غزة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وبرنامجنا فلسطين اليوم الأقصى وغطرسة الأعياد اليهودية محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي تعنيه خطوة تصعيد المستوطنين اقتحام الأقصى في الأعياد اليهودية؟ ما تداعيات الغطرسة التي يمارسها الاحتلال ومستوطنه على مكانة المسجد المبارك؟ وكيف يجب أن تكون ردود الفعل لمواجهة المخاطر المحدقة بالمقدسات الإسلامية؟ الأقصى وغطرسة الأعياد اليهودية محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. لليوم الثاني لما يسمى بعيد الأنوار اليهودي، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وفرضت شرطة الاحتلال فجر اليوم تشديدات وتضييقات على الوافدين لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، ومنعت بعض الشبان والنساء من الدخول إلى باحاته. وانتشرت قوات الاحتلال على بوابات الأقصى والبلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين من الشبان والنسوة، ومنعت بعضهم من الدخول إلى المسجد، مما دفعهم لأداء الفجر في أقرب نقطة تمكنوا من الوصول إليها. وفي الكثير من المناسبات تمنع قوات الاحتلال المصلين الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الفجر وصلوات أخرى في انتهاك واضح أمام أنظار العالم أجمع. الزميل إسماعيل عطايا والتقرير التالي.
مع اقتراب العام الحالي من الانتهاء تبدأ مراسم احتفال الاحتلال بما يسمى عيد الأنوار اليهودي أو الحانوكا. الحانوكا وتعني تدشين في اللغة العبرية، ترمز إلى تدشين الهيكل المزعوم بحسب الرواية اليهودية. ومن خلال الاحتفال بهذا العيد يحاول الاحتلال إيصال رسالته إلى الفلسطينيين القاضية بفرض سيطرته وهيمنته على المسجد الأقصى واستكمال بناء الهيكل. واستعدادا لهذا العيد الذي يستمر 8 أيام، نصبت جماعات المستوطنين شمعدانا ضخما عند حائط البراق كأولى خطواتها لاستغلال العيد بممارسات تهويدية للأقصى. ما تسمى جماعات الهيكل تتخذ من خلال عيد الحانوكا مناسبة إضافية لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد عبر إقامة طقوس خاصة بهذا العيد. تتمثل خطورة عيد الحانوكا العام الحالي بوجود الشخصية الأكثر تطرفا في حكومة الاحتلال الجديدة إيتمار بن غفير على رأس ما تسمى وزارة الأمن الداخلي، وبكونه مشرفا على شرطة الاحتلال المسؤولة عن اقتحامات الأقصى، فإنه يعزز هذه الاقتحامات ويشجعها تمهيدا لإحداث تغيير ديموغرافي في المسجد ومدينة القدس. الجانب الفلسطيني ممثلا بدائرة الأوقاف الإسلامية وإدارة المسجد الأقصى يدركون حجم الضرر الناجم عن توسيع دائرة اقتحامات المستوطنين للمسجد، منذرين بكارثة خطيرة على وضعية المسجد الإسلامية والتاريخية، ما يجعل واقع التقسيم الزماني والمكاني للأقصى ممكنا.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ومع الشكر للزميل إسماعيل عطايا على هذا التقرير عن تصعيد وتيرة اقتحامات المستوطنين للأقصى المبارك بحجة عيد الأنوار اليهودي، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس مركز القدس الدولية الدكتور حسن خاطر. دكتور حسن، أرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
الله يبارك فيك دكتور، وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. كيف يلخص المشهد اليوم في ظل اقتحامات المستوطنين للأقصى المبارك بذريعة العيد التوراتي الحنوكا؟
أصبحت الأعياد اليهودية يعني تشكل مصائب على المسجد الأقصى المبارك. يعني أراد الاحتلال أن يربط هذه الأعياد، وأراد هؤلاء المتطرفون من منظمات الهيكل كثير هذا القرار بربط المسجد الأقصى بأعياد اليهود، وكأن هذه الأعياد يعني وثيقة الصلة من الناحية التاريخية بالمسجد الأقصى. والحقيقة أنها يعني مواقف سياسية لا علاقة لها بالتاريخ، ولا علاقة لها بارتباط هذه الأعياد بأي شكل من الأشكال بالمسجد الأقصى المبارك. ولكن الاحتلال يريد أن يستغل هذه الأعياد وأن يظهر وكأن المسجد الأقصى يعني لها الشيء الكثير ويعني لليهود الشيء الكثير من خلال محاولة الاحتفال بهذه الأعياد داخل ساحات المسجد الأقصى أو في المدينة المقدسة عموما. وهذا تزوير بالحقيقة وكذب على الناس، سواء على اليهود أنفسهم أو على الشعوب وعلى العالم، لأن المسجد الأقصى هو مقدس إسلامي لا علاقة له باليهود ولا علاقة له بأعياد اليهود.
نعم. طيب ماذا في التوقعات للأيام القادمة دكتور حسن؟ هل سنشهد تصعيد في وتيرة الاقتحامات؟
يعني الاقتحامات منذ الأمس هي موجودة ولكن ليست بأعداد كبيرة. يعني طبعا هناك سبب رئيس لقلة الأعداد، وهو أن الحاقمية الرسمية لليهود والتي يعني تشكل زعاما حقيقيا لليهود المتدينين في دولة الاحتلال، هذه الحاقمية ترفض رفضا قاطعا ما تقوم به الحركة أو الدينية الصهيونية التي تريد أن تفرض يعني نفسها على المسجد الأقصى وعلى المدينة المقدسة. هناك أسباب دينية لدى اليهود المتدينين تمنعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى وإلى محيط المسجد الأقصى، يعني كما يظنونهم بأنه جبل الهيكل، وبالتالي ليسوا في المستوى المطلوب من الطهارة للدخول إلى هذا المكان. هذه المسألة مرتبطة في معتقداتهم بأمور معينة من ضمنها ظهور البقرة الحمراء الخالية من أي عيوب أو يعني ألوان أخرى غير اللون الأحمر، ليتمكنوا من الإقدام على الخطوة التي بعدها من الدخول إلى هذا المكان. وهذا موضوع ديني، لهذا السبب كانوا يضعون فتاوى دينية على أبواب ومداخل البلدة القديمة منذ احتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس عام 67. هذه الفتاوى تحرم على اليهود الدخول إلى هذا المكان بأي شكل من الأشكال. عندما جاءت الحركة الصهيونية الدينية بزعامات يعني متعددة من أمثال بن كفير ويهود سلك وغيرهم من هؤلاء الحقامات، قاموا مؤخرا بالاتفاق بين منظمات الهيكل على انتزاع تلك الفتاوى الدينية، ووضعوا مكانها فتاوى أو هي دعوات لنقل لليهود بالدخول إلى المسجد الأقصى، وأن هذا الدخول سيباركهم يعني يعود عليهم بالسعادة وبالخير الواسع كما يقولون. وبالتالي هذا هو الصراع اليوم، هو تجاذبات قوية بين الصهيونية الدينية وبين الحاخامية التقليدية، لكن الأغلبية مع الحاخامية التقليدية. ولهذا السبب لم ينجح هؤلاء المتطرفون الصهاينة ومعهم كل منظمات الهيكل في حشد الأعداد المطلوبة في كل مرة. يعلنون ويعني قبل أيام من المناسبة بأنه سيكون هناك آلاف المقتحمين وآلاف المحتفلين من الصهاينة، ولكن عندما تأتي المناسبة نجد أن الموجودين هم بضع عشرات وأحيانا بضع مئات، وفي غالبية الأحيان وهذا لدينا صور تثبت ذلك كثير من هؤلاء يتم يعني يدخل أكثر من مرة، يدخلوا في الفوج الأول ثم يدخلوا مثلا في الفوج الثالث أو الرابع مع تغيير في ملابسهم، وهناك صور تثبت هذا الموضوع، دليل أن هناك يعني أزمة أمام الصهيونية الدينية في ترسيخ تواجدهم في الأقصى باسم الدين اليهودي. يعني هذا موضوع واضح وهو يفسر يعني قلة هذه الأعداد لغاية اليوم.
نعم. في متابعة للأحداث، كثيرا ما يدور الحديث دكتور عن مسؤولية بن كفير في تصعيد وتيرة الاقتحامات. لو عدنا في الذاكرة قليلا إلى الوراء، وبالتحديد قبل عام، رئيس الكيان إسحاق هرتزوغ أشعل شمعة الحانوكا في الحرم الإبراهيمي. هنا هل من إجماع على عمليات الاقتحام ولا فرق بين يمين ويسار في الكيان؟
يعني بالنسبة للاقتحام المسجد الأقصى ليس هناك إجماع، يعني الإجماع هو في الحرم الإبراهيمي في الخليل، صحيح، لأن الحرم الإبراهيمي يعني مكان ديني تاريخي بالنسبة لهم مرتبط بالقبور الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لكن في المسجد الأقصى المسألة أكثر تعقيدا بالنسبة للعلاقة اليهودية، وهي مرتبطة بطقوس دينية، مرتبطة ب يعني خطوات محددة لا يجوز لهم حسب يعني معتقداتهم تجاوزها. لهذا السبب ليس هناك إجماع ديني يهودي على اقتحام المسجد الأقصى، لكن كما قلت الإجماع هو على عدم الاقتحام للأسباب التي أوردناها سابقا.
صح.
لهذا السبب هناك تجاوزات دولة الاحتلال نفسها مع الصهيونية الدينية لأنها هي التي أوجدتها، وهي التي يعني تريد أن تحطم من خلالها الموقف الديني التقليدي اليهودي الذي يمنع أو يعرقل أو يضع شروط صعبة للهيمنة على المسجد الأقصى المبارك، في حين أن الصهيونية الدينية اجتاحت كل هذه الشروط وكل هذه الحدود الدينية وتريد أن تفرض وجودها في المسجد الأقصى المبارك في أسرع يعني بأسرع وقت ممكن. والسبب في عدم قدرتها على ذلك هي في قلة الأعداد، ولهذا السبب يعني تلاحظ بأن دولة الاحتلال تحول القدس إلى سكنة عسكرية في كل المناسبات الدينية، تريد أن تهيئ كل الأجواء ليأتي أكبر عدد ممكن من هؤلاء الصهاينة، ولكنهم إلى الآن لم يستجيبوا لدعوات منظمات الهيكل. ويبدو أن هذا التناقض بين الموقفين الصهيونية الدينية والحقائية التقليدية يعني ما زال يعرقل يعني الطموحات واهداف الصهيونيه الدينيه التي تدعمها دوله الاحتلال والحكومه الاسرائيليه بشكل مباشر.
ازاء كل المعطيات التي تفضلت بها دكتور حسن، يعني هل يمكن القول نحن امام سيناريو انهاء ملف الاقصى؟
نعم، دولة الاحتلال تريد انهاء ملف الاقصى باسرع وقت ممكن، ولهذا السبب منذ عام 2014 فيما اظن، يعني او قبل بسنه او بعد بسنه، ملف الاقصى موجود على مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي مباشره وعلى مكتب نتنياهو منذ ذلك الحين، بمعنى اخر انه اصبح من اولويات قاده دوله الاحتلال، وهم يريدوا ان يجدوا الرمز الديني باسرع وقت ممكن لهذه الدوله، لان هذه دوله استعماريه يعني تحتاج الى مقومات حتى تستمر من وجهه نظرهم، ويعتبرون ان من اهم هذه المقومات هو بناء او ايجاد الرمز الديني الذي يلتف حوله هؤلاء الصهاينه الذين لا يوحدهم او كثير منهم لا يوحدهم هدف واحد. يعني اليوم هناك تناقضات كبيره في المجتمع الصهيوني، هناك يعني اكثر من مليون روسي، حتى ان ديانتهم ليست اليهوديه او لا يكترثون حتى بالديانه اليهوديه، هناك اليهود الشرقيين، هناك اليهود الغربيين، هناك يعني طبقات وانواع مختلفه يعني تتسع الهوة بين يوما بعد يوم بين هذه الفئات، ولذلك هم حريصون على إيجاد الرمز الديني حتى يكون عنصر جديد في تجميع وتوحيد هذه التناقضات في دولة الاحتلال. فالهدف سياسي، يعني هم يسعون إلى تهويد المسجد الأقصى وإلى هدمه إذا استطاعوا من أجل بناء هذا الرمز الديني الذي يعتبرون أنه عنصر إيجابي في التخفيف من حسة هذه التناقضات وإيجاد قاسم مشترك بين الجميع.
نعم نعم. طيب، الرباط عنوان دائما ما يرفع لمواجهة اقتحامات المستوطنين، هل رباط المقدسيين كاف لصد هجمات المستوطنين على الأقصى؟ ماذا عن وحدة البيت الفلسطيني وأهميتها بهذا الشأن؟
الرباط لا شك هو اليوم هو نبض الحياة في المدينة المقدسة وفي المسجد الأقصى المبارك.
صح.
هو الذي يشعر الاحتلال بأن الأقصى له أهله وله المدافعين عنه، هو الذي يفزع المقتحمين ويخيفهم ويشعرهم أن هذا المكان ليس يعني نهبا لأطماعهم وليس سهلا الوصول إليه كما يريدون ومتى يريدون. الرباط يبعث في كل يوم رسائل كثيرة جدا، الاحتلال يفهمها بطريقته والعالم أيضا والمجتمع الدولي يفهمها بطريقته، لولا هؤلاء المرابطين لأصبح المسجد الأقصى وكأنه يعني منتدى او مكان للرفاهيه ولل يعني الاجواء، تغيير الاجواء يعني من قبل هؤلاء المستوطنين، اصبح مكان عادي يمكن الدخول والخروج اليه دون ان يلفت نظر احد اصلا. لكن تلاحظ اليوم ان كل مستوطن يدخل الى المسجد الاقصى المبارك تنشر صوره في كل العالم، كل جندي يطلق رصاصه في داخل المسجد الاقصى تنشر صوره وجريمته في كل العالم. هذا يعني سببه الرئيسي هو وجود هؤلاء المرابطين الذين حولوا كل هذه الممارسات والجرائم إلى حدث عالمي يعني يتابعه الجميع المسلمين وغير المسلمين في العالم. وأعتقد بأن هذا الدور هو دور مهم جدا، أن يصبح الأقصى قضية أساسية وقضية أولى، وما يجري في داخل المسجد الأقصى أصبح أولوية لدى كل المسلمين في العالم. وأظن بأن هذه الصور وتتابع هذه الصور وهذه المواقف وتوثيقها ونشرها هو في النهاية يمهد المرحلة القادمة بشكل كبير. هناك عمليات شحن في المواقف، وهناك عمليات رفع للمعنويات، هناك عمليات يعني نشر للوعي في أوساط المسلمين وحشد للمشاعر وللعواطف خلف الأقصى وخلف القدس، وهذا كله مع الوقت يؤتي بثماره. يعني لا يمكن أن يولد الأقصى فجأة في وعي المسلمين وفي أذان المسلمين، الأقصى يتشكل على مدار كل هذه الأيام. وقضية الأقصى وقضية فلسطين التي رمزها الأقصى أعتقد بأنها تتنامى وتتجذر في نفوس شعوبنا العربية، وما رأيناه في مجال قطر في الأيام الأخيرة يعكس هذه الحقيقة. صح. صح. أن كل ما كان يجري في الأراضي الفلسطينية لم يكن هباء ولم يكن يذهب في الهواء، وإنما كان يستقر في المعنويات وفي القلوب. نعم. وفي المواقف. نعم. وفي النفوس، وقد رأيناه بالفعل في مئات المواقف والمشاهد التي يعني صورت ونشرت عن الالتفاف والتفاف شعوبنا وجماهيرنا حول هذه القضية، وحتى التفاف شعوب إنسانية أيضا صح. من غير المسلمين يعني رفعوا شعارات لفلسطين وهتفوا لفلسطين، وهذا كله أعتقد هي ثمرة الأحداث الجارية والتفاعل معنا.
الحمد لله، ألف تحية وشكر لحضوركم معنا رئيس مركز القدس الدولي دكتور حسن خاطر، توقفتم معنا في هذه الدقائق، شكرا جزيلا لكم.
شكرا شكرا لكم.
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا عدوي لا ما تنسى،
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى، إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا عدوي لا ما تنسى.
تحايا موصولة لكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان أينما كنتم من فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وألف شكر وتحية لمتابعتكم الطيبة. وأما ننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد بلال البنا من سكان حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ذاك الذي جمع بين طيب الخلق وشغفه للجهاد فالتحق بركبه منذ نعومة إظفاره، أحبه جميع من عرفه وشهد له بحسن الخلق، وفي حيه الكثير ممن يروون قصصا عن بلال، ذاك الشهيد الذي كان يتطلع للشهادة واللحاق بركب من سبقه فكان له ما تمنى حيث ارتقى شهيدا. للحديث أكثر عن الشهيد بلال نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن بلال الإنسان والمقاوم والشهيد. بداية نتعرف عليك.
أنا والد الشهيد مصلق عبد مصلق البنا والد الشهيد بلال.
والد الشهيد بلال البنا، يعني حدثنا في البداية عن الشهيد بلال.
والله بلال أول حاجة مريض 91 انتشأ طبعا في منطقة الزفور زرع إن شاء الله، شاب الأذكى الله، يعني شاب كان نشأته نشأة طيبة جدا، شاب كان هادي جدا، كان خلوا بحوق من طفولته خدوم عطاء، انتشر طبعا من طفولته بس طبعا باقي اخوانه، انتشر طفولته بنفس الشمعة من بداية طفولته لحد طبعا استشهد. لذلك الحمد لله رب العالمين اعطاء كريم صادق بكل كلمة بحكيها كان. هذا كلام طبعا مش انا, لكل بالشد وكل اصدقاء بلال بالشد. كان الحمد لله رب العالمين كان بلال يعني في شيء سأل بعرفه اللي يحبه على مستوى العائلة عندنا, حتى علاقته كانت مع أصحابه كانت علاقته العطاء, علاقته كانت بعيد عن النفاق بعيد عن المصالح الذاتية. كان يحب أصدقائه كثير, مساعد كان أصدقائه, أي واحد كان عنده في بناء عنده حاجة تلاقي لك إياه أول ما يبادل إلا بلال. بالنسبة لقيام الليل سد وامل بالله يا رجل, كان بلال قيام الليل دائما على القرآن. كلامه كان كلام بلال, كان كلام يعني صدق, كان يعني عمري ما بتذكر أنا كوالد بلال عمري بحياتي ما شفته عصب, عمري ما شفته بلا ما أخذ كسر بوجهي بل العطاء. يعني أنا رجل كبير مسن كنت أطلب من بلال شغلة ألاقي لك إياه والله قبل ما أطلبها يكون موجود عندي. حياته كانت تخلص يمكن مميزة عن الشباب اللي في سنه, مميز عن الشباب سنه. يعني هيجي عندنا شباب ما شاء الله عليهم, لكن بلال ما شاء الله كان متفوق في المدرسة, انتشر طبعا المدرسة عندنا بالزيتون من مدرسة الزيتون. الحمد لله كمل الثانوية, التحق بالجامعة طبعا الحمد لله بس ما كملش, كانت الظروف المادية عندي صعبة. كان يعني حتى الأساس تبعونه كان يحبوه, كانت بالمؤاخذة حتى الشغل بالعمل تبعه كان الحمد لله محب وكل محبه. تريد نبدأ صغير عن حياة بلال. يعني
شو ترتيبه بين أخوته؟
كان يعني هو رقم ثلاثة وآخر ولد. يعني
متزوج بلال؟
نعم متزوج بلال وعنده ثلاث أولاد.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا عن الشهيد بلال البنا, فابقوا معنا. استشهد بلال بعد استهداف طائرة صهيونية لمجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة ليرتقي شهيدا. نكمل الحديث مع والد الشهيد بلال البنا ونجدد الترحاب به. والد الشهيد بلال, لو تحدثنا عن مواقف في حياة بلال قبل استشهاده.
قبل ما استشهد بلال يعني عدة مواقف لبلال. أنا زوجتي سافرت على مصر إلى شهرين وعايش كنت لحالي بالبيت. كان بلال كل يوم الصبحيات قبل ما يطلع يميل علي لأنه صار بالسكر, كان يميل علي إذا لقاني نايم يصحيني من خمة كل سكر على البلاجل أو السكر الطالع. كان قبل ما يطلع بلال يجي قال يابا إذا لقاني صاحي يابا يصحيز يابا كذا بكس عليك كذا, كان يحط لي المصروف لما أخذ عمره في حياته من الدنيا بيده لا يحط لي يعطى ولا يخجل يعطيني أو يعطي لابنه مج الفلوس وقوله خذ البلد يوم نفيدا. قبل ما استشهد بأيام كان بلال زاد حنانه كتير 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 فهم كيف في له موقف سواه معايا. كنت أنا بدي أسافر عن جوش على مصر فطلبت منه الدواء أصاب للجواز أجد الجواز. قبل ما استشهد بيوم أمن علي يا بلال قال يا بون أنت يا بان عند أخوك تحت بالضبط تحتانيا يا بود صبي يا بهيني جاي يجي بلال عم الشيخ السوا قال يابا سمعت المبكر هذا عندك فاضية ابو يابا اعطاني بلا ما اخذ حق المبكر هذا هو صار هذا بقول يابا بقول نعم بقول يابا انا يمكن ما ارجعش نسيت اديك خلي جواز جد الجواز بقول يابا ايش بتقول؟ قال لا يابا قصدي يعني عشان يمكن ما تشوفنيش وعشان انت بدك تطلع الصبحيات بدري فاعطاني حق الجواز. هذيك بلال فرح والحمد لله رب العالمين جانا شهيد. حلاله كانت مميزة عن الشيخ, مميزة يعني زيادة عن اللازم.
طيب لو تحدثنا عن مشواره في مواجهة الاحتلال, مشواره الجهادي.
بلال من طفولته اختار الجهاد, من طفولته بلال التحق مع الإخوان بالجهاد الإسلامي.
حدثنا عن كيفية استشهاده لبلال.
خرج بلال يعني معرفناه طبعا هو راح بلال فجأة انه جانا تلفون قالوا هاي بلال هاي بدأت بالفشل بالشرقي. غير هيك كيف كيف اللي صار أو إيش اللي صار معه صدقني يا أخي من الله تعالى أظن كان قائم على عمله.
طيب يعني يا حج يعني بعد استشهاد بلال وبالتأكيد يعني هناك الكثير من الشهداء الذين مضوا على ذات الطريق، يعني أنت كوالد شهيد تودع فلذت كبدك كضريبة للانتماء للإسلام ولهذا الوطن أيضا، يعني شو بتحكي شو بتقول؟
أنا بقول المزيد المزيد من الشهداء، المزيد المزيد من العطاء. طرفين محتاجة لدمائنا، محتاجة لشهدائنا، محتاجة للمقاومة ضد الاحتلال الغاصب. وأنا بتمنى أتزوج كمان واحد وأخلف أولاد زي البلاد وأخليهم إن شاء الله للجهاد بإذن الله، للجهاد في سبيل الله، وإن شاء الله ربنا يعطيني العمر وأخلي كمان أولادي وأولاد أولادي إن شاء الله يكملوا مسيرة بلاد. حط النص حط النص حط النص.
هكذا كان بلال شهيدا يمشي على الأرض، فكان الاصطفاء الإلهي له ليرتقي شهيدا بعد أن أصر على تقديم الواجب قدر الإمكان واللحاق بركب المجاهدين في مقارعة المحتلة. فهنيئا لك الشهادة يا بلال، وإلى نلتقي وحلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد بلال البنا، هنيئا لك الشهادة يا بلال.
رجع الخي يا عين لا تدمعي فوقك رفقاك ومحبينه، رجع الخي يا عين لا تدمعي فوقك رفقاك ومحبينه، رجع الخي يا يما غدرينه هالشاهين دمات ودينا علينا يا شوقي لطلاته يا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، نشكر لكم حسن المتابعة وحتى لقاء قادم في أمان الله.
يا عين لا تدمعين خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانه، وعن أعادي نيرانه تشويهم شيء رجع الخير يا عين لا تدمعي وفوقك رفقاته ونحبين، رجع الخير يا عين لا تدمعي وفوقك رفقاته ونحبين، رجع الخير
ما بخدره كبه وحارب يما شفناه وين صاوب يما بخدره كبه وحارب يما شفناه وين صاوب يما بخدره كبه